السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي الطلبه في حلقه جديده مع ماده الفيزياء. النهارده ان شاء الله عندنا الفصل بتاع الليزر. بعد ما نخلصه ان شاء الله ربنا ييسر وقت الحلقه اسمح عايز احل معاكم هو امتحان مصر 2008. بسم الله كده, بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا النهارده اول حاجه الليزر, معنى الكلمه, معنى كلمه ليزر تكبير او تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث الاشعاعي المستحس. صدقوني لو الكلمة اتفهمت او لو العنوان اتفهم خلاص الدرس بالنسبة لي انتهى. تكبير او تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث الاشعاعي المستحس. نبدأ يعني ايه انبعاث. دلوقتي طبعا كلنا عارفين انه الذرة لما تبقى في المستوى الارضي, يعني ايه يا جماعة ذرة في مستوى الارضي؟ مقصود بالذرة في المستوى الارضي يعني الكتروناتها غير مسارة. فلو ده اسمه E1 اللي هو المنسوب الارضي, وده E2 احد مناسيب الاثارة. اثيرت الذرة بفعل طاقة معينة فاصبح عندها الكترون في مستوى الاثارة. اول حاجه عشان الالكترون يصار من المستوى E1 الى E2 لازم تجيله طاقه قد الفارق بين المستويين. طب جات له طاقه قد الفارق بين المستويين فاسير, طلع الالكترون الى E2, هيقعد في فتره, هيقعد في المستوى E2 في فتره من الخطا. طلبه بتقول ان الفتره اللي هيقضيها في E2 تتوقف على الطاقه. لا طبعا, الفتره اللي هيقضيها في E2 تتوقف على المستوى نفسه. في مستويات بتسمح بان الالكترون يفضل قاعد فيها فتره طويله, وبس معظم المستويات الفتره فيها بتبقى وجيزه جدا, حوالي 10^8 ثانيه. بعد ما بيقضي الفتره ديت تلقائيا بيعود الالكترون الى مستواه الارضي, ويخرج هذا الفارق من الطاقه في شكل فوتون طاقته اتش نيو بتساوي E2 ناقص E1. الحدث ده اسمه الانبعاث التلقائي. يبقى الانبعاث التلقائي بيحدث امتى؟ لما الذرة تتخلص من طاقة اثارتها تلقائيا بعد انقضاء العمر الزمني. طب وينتج ايه يا جماعة؟ ينتج فوتون طاقته تساوي الفرق بين المستويين. طيب بس المشكلة ان اتجاه الفوتون اللي خارج بيبقى غير محدد. الفوتون اللي ناتج من هذا الانبعاث غير محدد الاتجاه ولا الطور. بمعنى ان ده طبعا ما بيحصلش في ذرة واحدة, ده بيحصل في مجموعة من الذرات. هذا الانبعاث, الانبعاث التقليدي يسود في مصادر الضوء العادية. الانبعاث التلقائي يسود في مصادر الضوء العادية. يعني ايه دلوقتي مصادر الضوء العادية يا اخوانا؟ مصادر الضوء العادية لما بتيجي تشتغل مصدر ضوء عادي بيبقى عندك عنصر فعال يجيله مصدر طاقة يعمل اثارة للذرات يحصل انبعاث تلقائي. مثال, لو قلنا مثلا انا عندي مصباح زي مصباح التنجستين دوت, في فتيلة اللي هي بتاعت التنجستين بتدخلها الطاقة الكهربية بتعمل إثارة لذرات التنجستين فتصار إلكتروناتها إلى مستويات عليا, ثم يحدث لها انبعاث تلقائي بعد كده فتخرج سيل من الفوتونات. الفوتونات اللي خارجة مختلفة عن بعضها في الطاقة لأنها ناتجة من انتقالات بين مستويات مختلفة, مختلفة عن بعضها في الاتجاه, مختلفة عن بعضها في الطور لأن اللحظات الزمنية اللي بتخرج فيها بتبقى مختلفة. هقول تاني عشان أوضح لك ليزر فلازم اوضح لك الضوء العادي. الضوء العادي لما احب اعمل ضوء عادي بجيب حاجتين, ايه هما؟ مصدر طاقه ووسط فعال. مصدر طاقه قلنا زي الطاقه الكهربيه تدخل على الوسط الفعال زي فتيله التنجستين تعمل اثاره للذرات فتصار الذرات الى مستويات مختلفه, ثم يحدث لهذه الذرات انبعاثات تلقائيه فتخرج فوتونات, عدد هائل من الفوتونات بس غير محدده الاتجاه والطور وتتحرك في اتجاهات مختلفه. ده بالنسبة للضوء العادي. طيب الضوء الليزر بقى القصة بدأت ازاي؟ اينشتاين اكتشف ان في نوع اخر من الانبعاث اسمه انبعاث مستحس. انبعاث مستحس، تعال نشوف الانبعاث المستحس وبعدين نشوف الليزر بعد كده يحصل ازاي. الانبعاث المستحس يتطلب ان تكون لدينا ذرة مثارة اصلا، دي ذرة مثارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد. طب يا أستاذ إذا كان هو أساسا المنسوب ده الفترة الزمنية بتبقى قليلة جدا، لا ما هو ده عشان يحصل بيبقى فيه، احنا قلنا فيه مناسيب العمر الزمني بتاعها طويل قد يصل إلى حوالي 10^3 ثانية، وده يبقى عمر زمني طويل جدا. ماشي، انا عندي ذرة مثارة لم ينقضي زمن اثارتها بعد، ايه اللي حصل؟ حصلت لها حادثة غريبة، وهي مثارة بيجي فوتون تاني طاقته برضو E2 ناقص E1، يعني طاقته ساوية لطاقة الفوتون المسبب للاثارة. طيب كنا كلنا نتخيل ان هي مثارة وهيجي لها فوتون تاني فهتاخده، لا الذرة يعني بالبلد كده ما بتاكلش الا لما بتجوع، يعني ايه؟ يعني هي دلوقتي اساسا مثارة، ما تاخدش تاني، ما تاخدش اثارة على اثارة. طب ايه اللي يحصل بقى؟ اللي هيحصل لما الفوتون ده يسقط على الذرة ديت اللي هي لم ينقضي زمن اثارتها بعد، هيستحثها على التخلص من طاقتها قبل انقضاء العمر الزمني، يعني هيعمل لها انبعاث اجباري، انبعاث مستحس. وكأنه بالضبط جاي الفوتون ده لقى الفوتون صاحبه أو أخوه جوه الذرة المثارة ديت، فهيضربها وينزلها وبعدين يحرر أخوه ويخرجوا هما الاثنين مع بعض. يبقى دلوقتي إيه اللي حصل بقى؟ ذرة مستقرة زائد 2 فوتون مالهم بقى؟ متفقين في الطور، يمشوا مع بعض، ما هو حرر بقى زميله ومشوا هما الاثنين مع بعض في نفس الاتجاه. نقول تاني ده اسمه يا جماعه الانبعاث المستحس. خد بالك في الامتحان ممكن يجي لك قوي الانبعاث المستحس، وان شاء الله يجي الانبعاث المستحس، ممكن يجي لك رسمه وخده من كتاب الوزاره زي ما هو الرسم بتاعه، شروط حدوثه، شروط حدوث الانبعاث المستحس: وجود ذره مثاره لم ينقضي زمن اثارتها بعد، وأن يمر عليها فوتون طاقته مساوية للفوتون المسبب للإثارة فيحصل استرخاء ويحصل انبعاث تلقائي فيخرج فوتونين ليهم أو متفقين في الطور. طيب ده بقى لما بيحصل على مدى أو على عدد كبير من الذرات، لو عدد كبير من الذرات مع بعض حصل لها انبعاث مستحس كده وخرج عدد هائل من الفوتونات مع بعض في نفس الاتجاه وفي نفس الطور، هي دي أشعة الليزر، هي دي أشعة الليزر. طب وده الموضوع ده بيحصل بمزاجنا، يعني احنا نقدر نتحكم في حدوثه؟ تعال نشوف. بس صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، عشان اساسا يحصل الانبعاث المستحس ده انت لازم تفكر هي ايه الصدفة اللي خلت فوتون طاقته مساوية للفوتون المسبب للإثارة يمر على الذرة المثارة دي. جه منين الفوتون ده؟ نرجع للرسمة تاني كده، جه منين الفوتون ده اساسا؟ الفوتون ده اللي هو هيمر على الذرة المثارة اكيد جاي من ذرة تانية كانت مجاورة للذرة ديت وحصل لها انبعاث تلقائي الاول فقام خرج منها الفوتون واستحس الذرة الاخرى وخرجوا الاثنين مع بعض. طيب بالراحة صلي على النبي تاني عليه الصلاة والسلام، انا عايز ده يحصل على مدى كبير، اعمله ازاي؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي عايز اعمل ليزر، ايه خطوات انتاج الليزر؟ وكأن بالضبط بفكر في انتاج ضوء فوتوناته زي بعض بالضبط. هو ده الفرق بين الليزر والضوء العادي، الضوء العادي فوتوناته مش زي بعض في التردد، مش زي بعض في الاتجاه، مش زي بعض في الطور، فوتونات متفركشة، ده الضوء العادي. أما ضوء الليزر فوتونات كلها زي بعض وماشية في نفس الاتجاه وفي نفس الوقت. طب أنا عايز أنتج هذه الفوتونات، يبقى الموضوع محتاج صبر شوية كده ونركز. أول حاجة محتاج مصدر طاقة عشان يثير الوسط الفعال. يبقى تاني خطوات انتاج الليزر، عايز واحد وسط فعال، بس خدوا بالكم عايز يكون يحتوي على منسوب إثارة شبه مستقر، وهنقول ليه. وبعدين هعوز مصدر طاقة، وبعدين هعوز حاجة اسمها تجويف رنيني. تاني انا عايز اعمل ليزر، اجيب وسط فعال شكله ايه؟ يكون عنده منسوب اثارة شبه مستقر لكي يتحقق وضع الاسكان المعكوس. لا بالراحة عليا دلوقتي يا جماعة، الوضع الطبيعي ان انا لو عندي عدد من الذرات ان يكون معظمها في حالة استقرار وجزء ضئيل هو المثار، انما وضع الاسكان المعكوس بيبقى عدد الذرات المثارة اكبر من عدد الذرات المستقرة، ده اسمه اسكان معكوس. اللي مش فاهم يعني ايه اسكان طبيعي واسكان معكوس، انا بقوله طلبت دايما في مثال كده. المثال لما انا ادخل الفصل مثلا ما كانش فيه مدرس، بدخل الفصل الطبيعي، ده الطبيعي يعني ان انا الاقي معظم الطلبة قاعدين عادي واتنين تلاتة بتنططوا فوق الديسكات، ده بنقول الاسكان الطبيعي. واحد يقول لي اما لا بس بيحصل العكس، ده بقى الاسكان المعكوس، ان انا الاقي معظم الطلبة تتنطط فوق الديسكات واتنين تلاتة قاعدين. هو ده بقى اللي انا عايزه في الذرات، انا عايز الذرات يبقى عدد الذرات المثارة اكتر من عدد الذرات اللي في المستوى الارضي. طب احقق ده ازاي؟ وضع الاسكان المعكوس الاول، هو ممكن يقولك ايه عرف وضع الاسكان المعكوس، هو الوضع الذي يكون فيه عدد الذرات في مستويات الاثارة العليا اكبر من عدد الذرات اللي في المنسوب الارضي. طب ده بيحصل ازاي؟ بيبقى عندي الوسط الفعال ده عنده منسوب اثارة عمره الزمن طويل يعني شبه مستقر. طب ايه اللي بيحصل؟ اما بدخل الطاقة على الذرات دي بتثار كلها بس ما بتنزلش بسرعة لان المنسوب ده شبه مستقر، فلما بتثار كان الاول لو هو المنسوب عادي اللي بيثار بينزل على طول، اللي بيثار بينزل، انما عشان المنسوب ده عمره الزمن طويل اللي بيثار وقبل ما ينزل بيكون زمايله طلعوا، فبيبقى عدد الذرات المثارة اكبر من عدد الذرات المستقرة. يبقى عشان يتحقق وضع الاسكان المعكوس لازم يكون عندي منسوب اثارة شبه مستقر او ذو عمر زمن طويل. طيب ماشي، يبقى اول خطوة انا عايز اعمل ليزر، بخبط على الباب عايز تعمل ليزر، اول خطوة تجيب وسط فعال يكون عنده عمر زمني طويل عشان يتحقق وضع الاسكان المعكوس. طيب اتحقق وضع الاسكان المعكوس، انت دخلت الطاقة وحصل الاسكان المعكوس، ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اقدم ذرة في مستويات الإثارة العليا قضت خلاص العمر الزمني بتاعها وجه وقتها عشان تنزل، هتنزل تلقائي، فلما تنزل تلقائي هتخرج فوتون طاقته E2 ناقص E1. في احتمالات، احتمال انه يصطدم بذرة اخرى من اللي لسه ما خلصوش، وفي احتمال ما يخبطش، بس احتمال انه يصطدم احتمال كبير لان عدد الذرات كبير جدا. طيب هناخد احتمال ان هو يصطدم باحد الذرات التي لم ينقض زمن اثارتها بعد. طيب يحصل ايه بقى؟ مثلا خبط في الذرة ديت، هياخد منها الفوتون بتاعها ويمشوا هما الاثنين في نفس الاتجاه، وكل ما تقابلهم ذرة لم ينقض زمن اثارتها يقوموا منزلينها يخلوها تستقر وياخدوا منها الفوتون، وطول ما هما ماشيين عددهم كده عمال يزيد. يبقى انا دلوقتي نجحت في ان انا احصل على عدد من الفوتونات كلها متماثله في التردد وفي الاتجاه وفي التطور. طيب عايز اكبر عددها بقى عشان يبقى شعاع قوي، فهنعمل ايه؟ الفوتونات دي رايحه تخرج، فوجئت ان في فشها مرايه، فهتقوم يحصل لها انعكاس. طب وهي راجعه عمالة كل ذرة مسارة لم ينقضي زمن إسارتها تصطدم بها وتاخد منها فوتونها، فكده العدد عمال يتضخم. جم يخرجوا من الناحية دي لقوا برضو هنا مراية، الله هينعكسوا تاني ويفضلوا رايحين جايين والعدد عمال يتضخم، إلى أن تبلغ شدتهم شدة كبيرة فيكتشفوا إن في مرآة من المرآتين دول شبه منفذة، معامل انعكاسها مثلا 98%. 98% يقوموا خارجين بعض منهم يقدر يتغلب على المرآة دي ويقوم إيه يخرج بعض الفوتونات من الناحية دي. طب والباقي هيفضل شغال وكل ما شدته تزيد يخرج منهم بعض الفوتونات، بس طبعا ده كله بيتم بسرعة هائلة، فانت بيبقى فيه هنا شعاع مستمر من الفوتونات الناتجة من الليزر. المرايتين دول اسمهم تجويف رنيني. اسمهم ايه؟ تجويف رنيني. المرايتين هما التجويف الرنيني، هما اللي كتروا العدد، هما اللي كتروا ايه العدد. مصدر الطاقة هو اللي أثار أساسا الذرات من المستوى الأرضي إلى المستوى الأعلى. الوسط الفعال هو اللي حصل جواه ده كله. خد بالك بقى، أنا كل ده كنت بشرح في العنوان اللي بيقول إيه بقى؟ تكبير الضوء. كلمة تكبير حصلت هي في المرايتين، ماشي، بواسطة الانبعاث الإشعاعي المستحس. دلوقتي العنوان بقى له معنى، تكبير او تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث الاشعاعي المستحس، ده حصل دلوقتي. طب تعالى بقى نرتب اوراقنا تاني، هو مش معقول طبعا ده العنوان بس، انا خدت جزء كبير من الدرس مع شرح العنوان. تعالوا بقى نقسم طريقة الاسئلة ازاي في الامتحان ونقسم كل جزئية لوحديها. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. اول سؤال ممكن يجي لك، بس انا خلاص انا جاوبته، اللي هو قارن بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس. ولو سمحت خد المقارنه من كتاب الوزاره، المقارنه من كتاب الفصل 13 الفصل 14 والفصل 12، ذاكرهم على قد ما تقدر من الكتاب لان هما فيهم حفظ كتير، وخد بالك من اللي بين السطور. يبقى قارن بين الانبعاث التلقائي والانبعاث المستحس، ده اول سؤال، ماشي. السؤال الثاني، قارن بين ضوء الليزر والضوء العادي، او ما هي خصائص اشعه الليزر. هو السؤال ما هي خصائص أشعة الليزر، بس انت وانت بتجاوب بتقارن بين الليزر وبين الضوء العادي. طيب ايه الخصائص بتاعت أشعة الليزر؟ اول حاجة النقاء الطيفي. يعني ايه النقاء الطيفي؟ يعني فوتونات الليزر تقريبا كلها لها طول موجي واحد، بينما الضوء العادي فوتوناته لها اطوال موجية كتير متعددة. فلو عملت منحنى بلانك لضوء ليزر ومنحنى بلانك لضوء عادي، منحنى بلانك اللي هو العلاقة ما بين فاي ال ولمضة، بالنسبة لضوء الليزر هيطلع عامل كده، يبقى عنده مدى طيفي صغير. طب بالنسبة للضوء العادي مدى طيفي كبير، أطول موجية كتير، ماشي. يبقى أول خاصية عند الليزر مش موجود عند الضوء العادي اسمها النقاء الطيفي، عشان كده بنسميه ضوء أحادي الطول الموجي أو أحادي اللون. تاني خاصية اسمها توازي الحزمة الضوئية. فوتونات الليزر بتبقى متوازية مع بعضها، ما عندهاش زاوية انفراج، انما الضوء العادي زاوية انفراجه كبيرة. عشان كده لو انت معاك كشاف عادي وكشاف ليزر واسقطتهم على حائط وقعدت تبعد عن الحائط، هتلقى قطر البقعة الضوئية الساقطة على الحائط في حالة الليزر قطرها ثابت، انما في حالة الضوء العادي قطرها عمال يتسع. طيب ترابط وتماسك الفوتونات في الليزر، فوتوناته متفقة في الطول ومتفقة في الاتجاه، ده في الليزر. اما في الضوء العادي فوتوناته مختلفة عن بعضها في الاتجاه وفي الطور، يعني مختلفة عن بعضها زمانا ومكانا. اخر حاجة الشدة. الضوء العادي تضعف شدته كلما بعدت عن المصدر، حيث شدة الضوء عند نقطة تتناسب عكسيا مع مربع البعد عن المصدر، ده اسمه قانون التربيع العكسي، ينطبق على الضوء العادي ولكنه لا ينطبق على ضوء الليزر. ضوء الليزر لو انت اسقطته على حائط وعمال تبعد عند النقطة اللي سقط عليها الليزر على الحائط، يكاد يكون شدة الضوء ثابتة، يبقى لا تخضع أشعة الليزر لقانون التربيع العكسي. طيب السؤال اللي بعد كده، ما هي أو ما هو أساس عمل الليزر أو أسس الفعل الليزري؟ عايز أعمل ليزر، خطواتك كده وبالعقل، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. عايز وسط فعال عنده منسوب إثارة شبه مستقر، انا دلوقتي عايز اعمل ليزر ماشي، اجيب وسط فعال عنده منسوب اثارة شبه مستقر، وبعدين عشان يتحقق وضع الاسكان المعكوس فتتاح الفرصة لحدوث الانبعاث المستحس. طب حصل انبعاث مستحس، يتم تكبير الشعاع الضوئي بواسطة التجويف الرنيني. يبقى دول اسس الفعل الليزري اللي بيبنى عليهم الليزر. خدهم ببساطة كده 1 2 3 4، هقولهم تاني. ايه هي اسس الفعل الليزري؟ اول حاجة يكون عندي وسط فعال عنده منسوب اثارة شبه مستقر ماشي. 2 يحصل عشان يحصل وضع او يحصل يتحقق وضع الاسكان المعكوس. 3 لما يتحقق الاسكان المعكوس تتاح الفرصة لحدوث الانبعاث المستحس. 4 يتم تضخيم الشعاع الضوئي عن طريق التجويف الرنيني. اللي بعد كده، ما هي العناصر الاساسية في صناعة الليزر؟ اول حاجة عشان تبقى عارف، الليزر في ليزر ضعيف جدا هو متدرج، وفي ليزر قوي جدا، يعني عندك ليزر في منطقة الموجات المايكرومترية، وفي ليزر في الأشعة تحت الحمراء، وفي ليزر مرئي أحمر وجميع الألوان لحد البنفسجي، وفي ليزر في فوق البنفسجية، وفي ليزر في أشعة إكس، أقواهم طبعا بتاع أشعة إكس دوت. طب أنت عايز تبني ليزر، بتفكر الأول أنت عايز ليزر يكون من أنهي فئة؟ الفئة الضعيفة دي ولا الفئة القوية؟ طب اخترت فئة مثلا الضوء المرئي. بناء على الطاقة المطلوبة للليزر تبتدي تفكر دي اقدر احصل عليها من انهي انتقالات بين المستويات، بين المستوى الفلاني والمستوى الفلاني. طب ده موجود في العنصر الفلاني، يبقى انا عايز اجيب لك الموضوع مش حفظ. بتحدد الطاقة اللي انت عايزها للليزر ماشي، يعني طاقة ضوء مرئي او اشعة تحت حمراء او اشعة فوق بنفسجية، وبناء عليه. بس خدوا بالكم احنا ما خدناش الفصل 13، كان الفصل 13 بيفيدنا في الحته دي، ان انا ببقى عارف طاقه كل مستوى، وبالتالي طالما انا عايز فوتونات طاقتها كذا اقدر ابقى عارف انها خارجه بين المستوى الفلاني والمستوى الفلاني. طب ده موجود في العنصر الفلاني، يبقى بحدد الطاقه الاول اللي انا عايزها للليزر، على اساسها اختار وسط فعال. طب الوسط الفعال ده نوعه ايه؟ عندك بجميع الانواع، في وسط فعال ممكن يبقى صلب زي ليزر الياقوت، او اشباه موصلات زي السيليكون، او سوائل، او غازي، مش مهم هو نوعه ايه، المهم الطاقة بتاعته ايه. يبقى اول عنصر في بناء الليزر هو الوسط الفعال. طيب، وبيسمى الليزر باسمه، ليزر هيليوم ونيون، ليزر الياقوت، ليزر الارجون. يبقى انا عندي اهم حاجة الوسط الفعال. طيب حددت الوسط الفعال، بناء عليه بقى هتحتاج مصدر طاقة محدد عشان يسير ذرات هذا الوسط الفعال. ما هي الحسبة بتبقى محسوبة، انت عايز طاقة تنقلك من مستوى الى مستوى، بناء عليه بقى بتحدد نوع الطاقة اللي جاية. طب هو ايه انواع الطاقة المتاحة؟ كله متاح. ممكن تستخدم طاقة حرارية للاثارة، ممكن طاقة كيميائية، ممكن طاقة ضوئية عادية، او طاقة ضوء ليزر، ليزر ينتج ليزر، وممكن طاقة كهربية بنوعيها مستمر او متردد. يبقى كل دي مصادر طاقة ممكن تعمل لك الاثارة لمصدر الوسط الفعال. طيب حددت انت الطاقة اللي انت عايزها من الليزر، وبناء عليه حددت الوسط الفعال، وبناء عليه حددت مصدر الطاقة اللازم. كمان بالنسبة لنوع الوسط الفعال بتحدد التجويف الرنيني، وهو نوعين. لو الوسط الفعال غازي او سائل بتحط له مرايتين من بره، يبقى اسمه تجويف رنيني خارجي. طب لو الوسط الفعال صلب بتدهنه هو نفسه من الجنبين بالفضة، وهو يبقى الطرفين بتوعه يعملان كايه؟ كمرآتين. يبقى هنا اسمه تجويف رنيني داخلي. يبقى التجويف الرنيني الداخلي بيبقى في حالة الوسط الفعال الصلب، والخارجي بيبقى في حالة الايه؟ الغازي والسائل. طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ما فاضلش غير ليزر الهيليوم والنيون. وخد بالك وانت بتذاكر، انا عايزك انت تقسم ليزر هيليوم والنيون، تبدأ تعنصره، ايه هو الوسط الفعال فيه، وايه مصدر الطاقة، ونوع التجويف الرنيني. طب مصدر الطاقة بيعمل ايه؟ طب ذرات الهيليوم هتعمل ايه؟ طب ذرات النيون هتعمل ايه؟ طب الميكانيزم بتاع الشغل نفسه هيحصل له ايه؟ ليزر هيليوم والنيون اهم حاجة في الفصل كله. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ليزر هيليوم والنيون كمثال على الليزر، اول حاجة هو لما انا قلت اسمه انا كده قلت الوسط الفعال، ليزر الهيليوم والنيون. يبقى الوسط الفعال ايه؟ خليط من غازي الهيليوم والنيون. بنسبة 10 هيليوم لواحد نيون. طب هنحطه فين؟ في أنبوبة زجاج. طيب وبعدين هنحط كتير ولا قليل؟ احنا طبعا بنفرغ الأنبوبة الأول وبعدين نحط ليزر نحط هيليوم ونيون بنسبة 10 هيليوم إلى 1 نيون تحت ضغط منخفض، يعني كمية قليلة 6 من 10 ملي متر زئبق. يبقى أقول لي تاني كده الوسط الفعال في ليزر هيليوم ونيون، يبقى خليط من غازي الهيليوم والنيون بنسبة 10 هيليوم إلى 1 نيون تحت ضغط منخفض داخل أنبوبة من زجاج الكوارتز. طيب إيه اللي هيحصل؟ الأول هو أنت ليه اخترت الدويتو الهيليوم والنيون؟ مكتوب في الكتاب نظرا لتقارب قيم مستويات الطاقة شبه المستقرة في كل منهما. وفي الآخر خالص الناس اللي قرأت الكتاب كويس، إيه اللي حصل لما ذرة الهيليوم هتصطدم بذرة النيون تصادم غير مرن؟ الطاقة اللي مع الهيليوم هتروح للنيون فتسير النيون إلى مستوى الإثارة شبه المستقر. يعني أنا عايز إجابة كاملة، معلش، لماذا اختير الهيليوم مع النيون؟ عايزك تقول لي عنصرين في الإجابة عشان تبقى إجابة كاملة. واحد، نظرا لتقارب قيم مستويات الإثارة شبه مستقرة، حيث عندما يصطدم أو تصطدم ذرات الهيليوم بذرات النيون فإنها تنقلها إلى مستويات الإثارة شبه المستقرة. طيب إيه الحكاية؟ الأول ما قلناش مصدر الطاقة وما قلناش تجويف الرنيني. مصدر الطاقة ممكن يبقى اتنين، يا إما مصدر تردد أو مصدر كهربي متردد عالي التردد أو مصدر جهد مستمر عالي، ماشي. طب التجويف الرنيني ما هو ده غازي، يبقى التجويف الرنيني خارجي، مرايتين من بره. طب القصه هتبدا ازاي؟ شغلنا الكهرباء، ايه اللي حصل؟ اثيرت ذرات الهيليوم الى مستويات عليا، فذرات الهيليوم المساره تتجول في الانبوبه تصطدم بذرات النيون تصادم غير مرن، تصار ذرات النيون وتتجمع في مستوى الاثاره شبه المستقر. وبعدين اقدم ذرات النيون يحصل له انبعاث تلقائي ينزل يخرج فوتون، اذا كان مش موازي لمحور الانبوبه هيفقد. طب واذا كان موازي لمحور الانبوبه وهو ماشي، اي ذره لم ينقضي زمن اثارتها بعد هيخبط فيها ويستحسها على الاسترخاء وياخد منها فوتونها، كده بقوا 2 فوتون. طب وهم ماشيين موازين لمحور الانبوبه، كل ذره تقابلهم لم ينقضي زمن اثارتها بعد، اللي يحصل يستحسوها على الاسترخاء وياخدوا فوتونها. طب كده عددهم عمال يزيد، يروحوا يخبطوا في المرايه وهم راجعين، هيقابلهم ذرات تانية هياخدوا منها فوتوناتها، العدد هيزيد، يفضلوا رايحين جايين بين المرايتين لحد ما العدد يتضخم وبعدين يخرجوا من المراه شبه المنفذه. هحكي الحكايه تانية بس صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انت في الامتحان هتكتب اكثر تفصيلا من اللي انا بقوله، بس انا دوري دلوقتي ان انا بفهمك. انت لازم بعد كده تمسك الفصل حته حته وكل حتة تبقى محفوظة، ولو سمحت مش عايزك تبقى عارف السؤال وتكسل تكتب، لا اكتب بالتفصيل. طيب هقول تاني، ايه الآلية اللي بتحصل في انتاج الليزر؟ المصدر الطاقة الكهربية بيثير ذرات الهيليوم، ماشي، تصار ذرات الهيليوم، تصطدم ذرات الهيليوم بذرات النيون تصادما غير مرن، ماشي، تنتقل ذرات النيون الى المستوى شبه المستقر. وبعدين اقدم ذرات النيون يحصل لهم انبعاث تلقائي ويخرج فوتون، يصطدم هذا الفوتون بذرات او بذره لم ينقضي زمن اثارتها بعد فيعمل لها انبعاث مستحس ويخرج منها فوتون، ويبقوا الفوتونين زي بعض بالظبط، فبتزيد كده فرص اصطدامهم بذرات اخرى. وهم ماشيين كل ذره يقابلوها لم ينقضي زمن اثارتها بيستحسوها وعددهم كده عمال يزيد، يتارجحوا بين المرآتين فعددهم يتضخم، ولما تبلغ شدتهم شده معينه يخرجوا من احد المرآتين شبه المنفذتين. لم يتبقى كده غير تطبيقات الليزر، ودي ممكن تقرأها. انا دلوقتي ان شاء الله هبتدي من دلوقتي ان شاء الله المراجعات عن طريق حل الامتحانات. هبتدي النهاردة ان شاء الله، معايا امتحان مصر 2008 ومعايا امتحان السودان 2011 بتاع السنة دي، بس انا هبدأ بمصر 2008 لانه اقوى بكتير. الحصة اللي جاية ان شاء الله هقول زي ما وعدت ان شاء الله الفصل 13 عشان اخواننا بتوع الازهر، وبرضه هكمل امتحانات لمدة حلقتين ثلاثة كمان ان شاء الله، ويبقى كده ربنا معاكم ان شاء الله في الامتحان. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان مصر 2008 طبعا كان واخد سمعة جبارة جدا انه امتحان تقيل. هنشوف كده الاسئلة بتاعته. س1، اذكر وظيفة كلا من اهي. بالصدفة كده اول سؤال، المجال الكهربي عالي التردد في ليزر الهيليوم والنيون، ايه الوظيفة بتاعت المجال الكهربي عالي التردد في ليزر الهيليوم والنيون؟ يبقى ده إثارة ذرات الهيليوم إلى مستويات الإثارة العليا. طيب السؤال الثاني، اذكر وظيفة الألياف الضوئية. أنا طبعا بفوت الأسئلة بتاعة ال 13 و 15 عشان هم اتشالوا. الألياف الضوئية، إيه وظيفة الألياف الضوئية؟ وظيفة الألياف الضوئية نقل الضوء إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها. طب استخدام الألياف الضوئية بتستخدم مع شعاع الليزر في جراحة المناظير، بتستخدم كبديل لكابلات التليفون مع شعاع الليزر برضو. طيب بيقول لي ارسم العلاقة البيانية، ده السؤال الثاني، بين تردد النغمة الأساسية لوتر مشدود ومقلوب طول الوتر. نرسم الأول وبعدين نشوف الأسئلة. تردد النغمة الأساسية يبقى النيو بيساوي 1 على 2L جذر اف تي على ام، او 1 على 2L في في. نيو هتساوي 1 على ال في 1 على 2 جذر اف تي على ام، او 1 على ال في 1 على 2 في في. بحب قوي افصل ده، طبعا هيبقى على محور صاد زي ما هو قال لي، وده على محور سين. ارسم النيو على الرأسي اهو، ومقلوب الال على الافقي، هتبقى العلاقة طردية والميل، الميل هيبقى دلتا نيو على دلتا واحد على ال يساوي نص جذر اف تي على ام، هيساوي نص في. يبقى العلاقة بين النيو مقلوب ال علاقة طردية، الميل زي ما انتم شايفين نص جذر اف تي على ام او نص في. طيب بيقول لي من هذه العلاقة وضح كيف يمكن حساب سرعة انتشار الموجات في الوتر. مش انت عندك الميل طلع نص في، يبقى سرعة انتشار الموجات في الوتر اقول له في بتساوي 2 في الميل، ما هو الميل نص في، يبقى في بيساوي 2 في الميل. ما العوامل التي توقف عليها سرعة الموجة في الوتر؟ العوامل التي توقف عليها سرعة الموجة في الوتر طبعا الجذر التربيعي لقوة الشد، العامل الثاني الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال. وخد بالك من الطريقة اللي أنا بتكلم بيها، ما تقولش قوة الشد ولا تقول كتلة وحدة الأطوال، خليك دقيق في كلامك. تاني، مش الفي بتساوي جذر اف تي على ام؟ يبقى العوامل، 1 تتناسب سرعة انتشار الموجة في الوتر طرديا مع الجذر التربيعي لقوة شد الوتر، 2 تتناسب سرعة انتشار الموجات في الوتر تناسبا عكسيا مع الجذر التربيعي لكتلة وحدة الأطوال. المسألة جيم، مسألة على الفصل الخامس، طبقة من سائل لزج سمكها 8 سنتي موضوعة بين لوحين مستويين أفقيين ومتوازيين، إذا كان معامل اللزوجة للسائل 8/10، أوجد القوة اللازمة لتحريك لوح رقيق مساحته نص متر مربع بسرعة 2 متر على الثانية وموازيا للمستويين ويبعد عن أحدهما مسافة 2 سنتي. طيب نركز كده في الكلام، الله يرضى عليكم. طبقة من سائل لزج سمكها 8/10 سنتي، ماشي، فين مكان اللوح؟ قال لي لوح رقيق مساحته نص بيبعد عن احدهما 2 سنتي. لوح رقيق، وهقف عند كلمة رقيق يا جماعة شوية، هو السمك هنا 8 سنتي وهنا يبعد 2 سنتي، يبقى اكيد يبعد عن هنا 6 سنتي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام اللي هقوله دلوقتي للطالب الفائق قوي دلوقتي، ليه قال روح لوح رقيق؟ لو ما قالش لوح رقيق هنقع في مشكلة كبيرة جدا، وانا عايز الطلبة العالية قوي يفهمني. لو ما قالش لوح رقيق، يعني لو اللوح كان سميك، مش المشكلة ان انت هتخصم ده من السمك كله بس، امال ايه بقى؟ المشكلة ان هيبقى فيه احتكاك، الشكل هيبقى المجسم كده، اللوح هيبقى عامل كده. عارف ساعتها هيبقى فيه احتكاك مع السائل من فوق، ما هو اللوح ده هيتحرك، واحتكاك من تحت، واحتكاك في هذا الجانب، واحتكاك في الجانب الاخر. الله، كنت هتحسب كده أربعة قوة لزوجة بتاع فوق وتحت وعلى الجنبين. ويا رب تفهمني، لو اللوح ما كانش رقيق كنت المنظر من الأمام يبقى عامل إزاي؟ لو المنظر إحنا مصورينه قدام، اللوح الرقيق جاي لك أهو أكنه بيتحرك خارج الصبورة، وده طبقة السائل. يبقى إيه اللي يحصل بقى كده؟ لو اللوح ده خارج من الصبورة هيبقى فيه احتكاك مع السطح العلوي والسطح السفلي والجنب ده والجنب ده، يبقى ساعتها هتحسب أربعة قوة لزوجة، قوة لزوجة مع الطبقة دي ومع الطبقة دي ومع الطبقة دي ومع الطبقة دي. إنما هو لما بيقول لوح رقيق يبقى هو بيريحك من ده كله وبيشتغل، وكأن هنا مفيش سمك خالص، يبقى الاحتكاك مع السائل في الطبقتين دول بس. طيب هرجع تاني للمسألة اللي فوق. هو قال لي ان طبقة السائل اللازق سمكها 8 سنتي، تبعد عن احد، في لوح عندي لوح رقيق هيتحرك، يبعد عن الطرف منهم 2 سنتي، اكيد يبقى يبعد عن التاني كام؟ 6 سنتي. طب اللوح ده لما يجي يتحرك يا جماعة، اللوح ده وهو بيتحرك في احتكاك مع الطبقة اللي فوق، يبقى في قوة لزوجة مع الناس اللي فوق دول، وفي احتكاك برضو مع الطبقة اللي تحت، يبقى في قوة لزوجة من تحت. يبقى ساعتها بقى اكتب قوة اللزوجة بتساوي F1 زائد F2. طب كل F فيهم فيها إيتا VS. طب مش هو نفس السائل فوق وتحت؟ فهاخد الإيتا عامل مشترك. إيه مش هو مساحة اللوح من فوق زي من تحت؟ فهاخد الإيه عامل مشترك. V مش هي سرعة اللوح من فوق زي من تحت؟ فهاخد الV عامل مشترك. يتبقى مين بقى؟ D، يبقى واحد على D1 زائد واحد على D2. الإيتا مدهالك في المسألة، والA مدهالك، والV مدهالك، والD1 يبقى دي واحد على 2 من 100، وديت واحد على 6 من 100، وتجمع كده انت جبت قوة اللزوجة. بقيت السؤال كان بيقول لي ثم احسب الضغط الناشئ عن قوة اللزوجة. الضغط الناشئ عن قوة اللزوجة المفروض بيساوي المركبة العمودية للقوة على المساحة. طب إذا كان أساسا قوة اللزوجة قوة ممسية، قوة ممسية يعني في هذا الاتجاه أفقية كده، يبقى المركبة العمودية بتاعتها بصفر. يبقى صفر على أي حاجة بصفر. يبقى أقول له هنا يا جماعة الضغط الناشئ عن قوة اللزوجة يساوي صفر، لأن قوة اللزوجة قوة ممسية والمركبة العمودية لها صفر. طيب علل لما يأتي، بس صلى على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني ألف، علل لما يأتي عندما تبحر سفينة من ماء البحر إلى ماء النهر فإن حجم الجزء المغمور من السفينة يزداد. خد بالك هنا السؤال متحدد، ليه السفينة لما نقلت من البحر إلى النهر حجم الجزء المغمور زاد؟ يبقى انت عايز واحد اتنين تلاتة. هقول له عندما انتقلت السفينة من ماء البحر الى ماء النهر قلت كثافة السائل، ماشي. فلما قلت كثافة السائل ولكي تظل السفينة طافية محتاج اف بي يبقى ثابت. طب ما هو الاف بي بيساوي رو ليكويد فوليوم مغمور جي، انا عايز اف بي ثابت وجي ثابت، الرو ليكويد قلت فالفوليوم المغمور لازم ايه؟ يزداد. يبقى الاجابة المباشرة هقول له كلمتين لازم اكون مركز فيهم، هم دول واضحين. زيادة حجم الجزء المغمور حدثت بسبب نقصان كثافة السائل وثبات قوة الدفع، نقصان كثافة السائل وثبات قوة الدفع، حيث هناك تناسب عكسي ما بين حجم الجزء المغمور وكثافة السائل للأجسام الطافية. تاني، للأجسام الطافية الجسم الطافي بيبقى الاف بي بتاعته بتساوره ليكويد فوليوم مغمور جي، ماشي. الاف بي لما تبقى ثابته لو خليت الفوليوم مغمور في ناحية يبقى الفوليوم المغمور بيساوي اف بي على رو ليكويد في جي، اف بي ثابت جي ثابت، الفوليوم المغمور عكسي مع الرو ليكويد. طيب الضوء الذي ينبعث من تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء. الضوء الذي ينبعث من تحت سطح الماء يحتمل عدم رؤيته في الهواء، اقول له اه ده بيحصل امتى؟ عندما يسقط هذا الضوء بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة فيحدث له انعكاس كلي الى داخل الماء مرة اخرى ولا يخرج الى الهواء. يبقى اقول له اه يحدث هذا عندما يسقط الضوء بزاوية اكبر من الزاوية الحرجة فيحدث له انعكاس كلي مرة اخرى الى داخل الماء ولا يخرج للهواء. من السهل ملاحظة حيود الصوت في حياتنا اليومية عن حيود الضوء. الإجابة لأن موجات الصوت أطول من موجات الضوء، ويزداد وضوح الحيود كلما زاد طول الموجة بالنسبة لطول الفتحة. فلو أنا عندي صوت وضوء، ها صوت وضوء هيعدوا من نفس الفتحة، مين هينحني أكتر؟ الأطول اللي هو الصوت. يبقى السبب في وضوح حيود الصوت عن حيود الضوء هو أن موجات الصوت أطول من موجات الضوء، فعند مرورها بنفس الفتحة يظهر حيود الصوت أكثر من الضوء. ماذا يحدث؟ ماشي، ماذا يحدث كلها من الأسئلة اللي في الخمستاشر وفي الأسئلة في التلاتاشر. طيب في سؤال جيم، مسألة سلك من الألومنيوم إكس واي مساحة مقطعه 1/10 سنتيمتر مربع معلق أفقيا بينما يلامس طرفيه نهاية دائرة كهربية كما هو مبين بالرسم الذي أمامك. احسب كثافة الفيض التي تعمل على أن يظل السلك معلقا بدون استخدام مؤثر خارجي مع بيان اتجاه كثافة الفيض، علما بأن مديني كثافة الألمونيوم وعجلة الجاذبية بعشرة. نشوف المسألة كده وهي مرسومة. راسم بطارية أميتر عامل هنا 10 أمبير، وادي السلك الألمونيوم بتاعنا اسمه إكس واي، البيانات اللي مدهاني رو ألمونيوم ب2700، مديني الاي بتاعت السلك 1/10 سنتيمتر مربع، يبقى 1/10 × 10 ÷ 4، مديني الجي ب10. ايه المطلوب بالظبط؟ المطلوب انه احسب كثافة الفيض المغناطيسي التي تعمل ان يظل السلك معلقا. السلك ده طياره في هذا الاتجاه، طبيعي ان وزنه يؤثر لاسفل، ولكي يظل معلقا لابد من وجود قوة مغناطيسية تؤثر لأعلى. طب عشان القوة المغناطيسية تؤثر لأعلى المجال يكون في أنهي اتجاه؟ أطلع إيدي الشمال، ماشي، الحركة أو القوة مطلوب تكون لفوق أهي بالضبط. طب والطيار المفروض يكون مع السهم الموضح ده أهو، يبقى المجال مفروض يكون عمودي داخل الصفحة. يبقى أقوم رسم له لأن ده مطلوب مجال إكسات بالشكل دوت كده، يبقى المجال عشان تبقى القوة لأعلى لابد أن يكون المجال عمودي داخل الورقة، وأقول له كده. طيب عايز قيمة هذا المجال، هقول له عشان يحدث هذا الاتزان لابد أن تتساوى القوة دي مع القوة دي، لازم الاف بي تساوي الاف جي المفكوك بي اي ال تساوي المفروض ام جي، يبقى بي اي ال مفكوك الام رو فوليوم. طب الفوليوم اي ال جي بشطب ال ال مع ال ال، لو دورت في المعطيات هلاقي مديني الجي ومديني الاي ومديني الرو ومديني الاي، ما فاضلش غير مين؟ البي. يبقى او معامل البي بتساوي رو اي جي على اي، وعوض اقدر اجيب كثافة الفيض. السؤال اللي بعديه بس نصلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام، ماذا نعني بي؟ الدوائر المتكاملة دي مش عندنا. النقاء الطيفي لأشعة الليزر، النقاء الطيفي لأشعة الليزر أن فوتوناته جميعها لها نفس الطول الموجي، أو أنه يحتل مدى طيفي صغير، يعني طول المدى الطيفي على منحنى بلانك بيبقى صغير جدا، بس الأحسن تقول أنه هو أحادي الطول الموجي. ماذا نعني بقانون فين؟ قانون فين بيقول أن الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع يتناسب تناسبا عكسيا مع درجة الحرارة على تدريج كلفن. بعد كده مديني سؤال، مديني شكل ما بين عزم الإزدواج والزاوية، شكل على شكل نص موجة كده، هنا تاو، هنا سيتا، عامل كده وحاطط النقطة A والنقطة C وطالب قال لي الشكل المقابل يمثل علاقة بيانية بين عزم الإزدواج المؤثر على ملف مستطيل عدد لفاته N ومساحة مقطعه A ويدور في مجال مغناطيسي منتظم كثافة فضو B والزاوية سيتا بين العمودي على مستوى الملف وخطوط الفيض المغناطيسي. اوجد قيمة تاو وسيتا عند النقطة A. عند النقطة A تاو عايز قيمتها وسيتا عايز قيمتها، سيتا هنا بتسعين وتاو المفروض انها بي اي اي ان، دي نهاية عظمى لان الساين 90 بواحد. طيب عايز ايه كمان؟ تاو وسيتا عند النقطة سي، عند النقطة سي سيتا بمية وتمانين وصاين مية وتمانين بصفر، فالتاو هتطلع بصفر. طيب السؤال اللي جاي سؤال قوي جدا عايزين نركز فيه مع بعض، بس نصلي على النبي كده الاول عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي هو بتاع تغير كثافة الفيض وتغير القوة الدافعة معاها، انا كنت قلته في حصة بس هكرره تاني لانظر لأهمية السؤال. جايب لي رسم بياني ما بين كثافة الفيض والزمن، وتحت هنا EMF والزمن. الرسمة اللي فوق بالشكل ده كده بالظبط، قال لي ايه؟ انه كثافة الفيض اللي متعرضة لملف بتتغير بهذا الشكل. قل لي القوة الدفع المستحسة اللي هتنشأ في هذا الملف هتكون شكلها ايه؟ بص يا سيدي، اول حاجة لازم اربط ما بين الـ EMF وما بين الـ B بقانون. ايه القانون اللي بيجمع ما بين الـ EMF والـ B؟ قانون فارادي اللي هو EMF سالب N في مين بقى؟ في دلتا فاي على دلتا تي. طب ما دلتا فاي خليها الاي بره الاول وبعدين دلتا بي على دلتا تي. فلو لاحظت يبقى لو الان ثابت والاي ثابت هيبقى الاي ام اف تتناسب او تتغير طرديا مع سالب دلتا بي على دلتا تي. طب دلتا بي على دلتا تي تعرفوا انها الميل، يعني EMF اللي تحت دي هتتناسب مع سالب الميل بتاع الرسمة اللي فوق. طب تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. الميل هنا عند النقطة اللي انا هحددها، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي، الميل على طول هذا الخط قيمته صفر. طب الميل صفر يبقى على طول تبقى الـ EMF بصفر لحد هنا. طول ما الفيض ثابت يبقى القوة الدفع اللي هتتولد في الملف دي هتبقى صفر. طيب وبعدين نقطة واحد اتنين تلاتة اربعة الناس اللي شاطرة في الرياضة. وانا عند واحد الميل كبير جدا، اتنين الميل قل، تلاتة الميل قل، اربعة ما هو هنا ميل مماس، يبقى الميل بقى صفر. يبقى هنا الميل كبير، يبقى عند واحد طالما الميل كبير تبقى قوة دفعة كبيرة جدا. طب هنا الميل قل، قوة دفعة قلت، الميل قل، قوة دفعة قلت، الميل قل بقى صفر، يبقى قوة دفعة تبقى صفر. طب ارسمها ازاي بقى تحت؟ عند واحد الميل كبير جدا، القوة الدفعة زيادة فجائية بس لتحت عشان في إشارة سالب، ثم تناقص تدريجي حتى أصل إلى الصفر أهو. طيب عند النقطة خمسة ستة سبعة تمانية، الميل هنا سالب يا أخوانا، بس صغير عند الخمسة، أكبر عند الستة، أكبر عند السبعة، أكبر عند التمانية، مرة واحدة عند التسعة هنرجع صفر تاني. يبقى القوة الدافعة عند خمسة ميل صغير، يبقى قوة دافعة صغيرة، والميل بيزداد تدريج لحد تمانية أقصى حاجة هي، ومرة واحدة الميل يوصل صفر تاني، يبقى في انهيار مفاجئ، وبعدين خلاص بقى الميل رجع صفر تاني، يبقى هي دي الرسمة الصحيحة. يبقى ده نتاج القوة الدافعة مع تغير الفيض بهذا الشكل. نرجع تاني للسؤال اللي بعديه، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. خلونا ناخد السؤال بتاع اختار. بيقول لي في الشكل الموضح بالرسم أنبوبة على هيئة حرف يو مغلقة من أحد طرفيها محبوس بها كمية من الهواء، فيكون طول عمود الزئبق الذي يجب صبه في الفرع المفتوح حتى يصبح الفرع حتى يرتفع الزئبق في الفرع المغلق 2 سنتي هو كذا. تعالوا نرسمها بالراحة كده عشان دي برضو من الأسئلة القوية. عندي أنبوبة بهذا الشكل، الزئبق هنا وهنا قد بعض، والهواء المحبوس ده طوله 8 سنتي، والضغط الجوي ده 75 سنتي زئبق. ايه المطلوب؟ ان انا افضل اصب زئبق هنا لحد ما الهواء ده ينكمش ويبقى 6. انا اقول لنفسي ايه بقى؟ انا دايما في مسائل الغازات يا جماعة اكني داخل كده وبدور على حد وماسك ميكروفون وبسأل فين الغاز المحبوس؟ اهو بسأله سؤالين او ثلاث اسئلة، ضغطك وحجمك ودرجة حرارتك وكتلتك كمان، بس هنا الحرارة ثابتة والكتلة ثابتة، فهسأله ضغطك كام وحجمك كام، الهواء المحبوس ده دلوقتي ضغطه كام؟ اللي ما يعرفش الضغط هنا زي الضغط هنا، طب ما الضغط هنا هو ضغط الغاز المحبوس والضغط هنا الضغط الجوي 75، يبقى بالنسبة للغاز المحبوس ضغطه دلوقتي 75، طب حجمه مساحة مقطع الاسطوانة دي في 8 ماشي، هيساوي طبعا بي داش فوليوم داش. المطلوب ايه؟ المطلوب انه الزئبق يفضل يزق لحد ما الهواء يبقى كام؟ 6. يبقى انا كده معايا الحجم الجديد 6 ايه. طب الضغط الجديد بقى ما عرفوش، ابتدي اعوض، يطلع الضغط المفروض يكون 100 سنتي زئبق. اوعى تتسرع، هو مش طالب ضغط الغاز، هو قالك اصب زئبق قد ايه، اصب زئبق قد ايه عشان يحصل كده. طيب مش انت عايز الضغط هنا يبقى 100؟ المفروض يبقى قصاده بالضبط 100. طب عشان يبقى الضغط هنا 100 اصلا في 75 بتوع الضغط الجوي، يبقى انا محتاج زئبق 25. طيب 25، بس ما تنساش ان احنا هنا علينا 2 عن المستوى القديم وهنا علينا 2 عن المستوى القديم، يبقى محصلة الزئبق اللي انا صبيته 25 و2 و2. طيب انتهى وقتنا للأسف، وان شاء الله المرة اللي جاية نكمل المسألة. طيب نقدر نكمل المسألة؟
انا عايز اكرر المسألة بس بارقام تانية. لو كان طلب يا جماعة ان الهوى يبقى طوله 4 بس، لو طوله يبقى 4 بس هعيد الحسبة من تاني، يبقى بي فوليوم بيساوي بي داش فوليوم داش. البي الاولاني كان 75 والفوليوم 8، البي داش عاوزينه بس الفوليوم المرة دي عايزينه يبقى 4. طيب ساعتها الضغط المطلوب يبقى 150. يبقى لو الضغط هنا 150 لازم أن الضغط هنا يبقى 150. طيب عشان الضغط هنا يبقى 150 أنا عندي 75 ضغط جوي، هحتاج عمود من الزئبق طوله 75، بس خد بالك هبقى عليت هنا 4 وهنا 4، يبقى محصلة الزئبق اللي أنا صبيته 75 وأربعة وأربعة، يعني 75 وثمانية يطلع 83 سنتي زئبق. الوقت بيخلص بسرعة. إن شاء الله المرة اللي جاية هشتغل 13 ومعاه بقية الامتحانات، والحصة اللي بعدها إن شاء الله امتحانات بس. شدوا حيلكم ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.